السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. حركة دبلوماسية نشطة باتجاه لبنان وسفراء الخماسية نحو عملية جس النبض رئاسيا. السفيران السعودي والمصري عند بري وموسى: ما يحدث في المنطقة يحتم الإسراع بانتخاب رئيس. جعجع مستقبلا ماكرو لجلسة انتخابية بدورات متتالية. الجميل يرد على الحزب: الرسالة وصلت ولن نغير مواقفنا. ردا على الاغتيالات في لبنان وسوريا: حزب الله يستهدف قاعدة ميرون. وفي بانوراما: تقارير خاصة عن الرئاسة والقرصنة والمصارف. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي ونجوى جرداق. في انتظار تحرك سفراء المجموعة الخماسية في لبنان فيما يشبه عملية جس النبض لتحريك الملف الرئاسي من المعنيين، يسبقه ترتيب لقاء فيما بينهم لوضع خارطة طريق مشتركة، لكونهم وعلى حد توصيف السفير المصري علاء موسى على قلب واحد. يصل لبنان تباعاً وزراء خارجية كل من إسبانيا وإيطاليا فبريطانيا نهاية الأسبوع، وإلى الحراك الدبلوماسي النشط تتهيأ ساحة النجم لانعقاد جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب غدا وبعده وسط اعتراضات واسعة يثيرها مشروع الموازنة، مبشرا بجلسات جدلية ساخنة. البداية من سخونة الأوضاع جنوبا. رانيا:
فقد أعلن حزب الله استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية ردا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا بعدد كبير من الصواريخ المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات. وأعلن استهداف خربة ماعر وتجمع الجنود الإسرائيليين في تلة كوبرا. القناة 12 الإسرائيلية أعلنت أنه تم رصد سقوط 15 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان في منطقة شيفر في الجليل الأعلى، وتم قطع الكهرباء في مستوطنات عدة في الجليل بسبب الاستهداف الصاروخي من لبنان. في المقابل استهدفت غارة إسرائيلية عصرا منطقة حميلة الحرجية بين بلدات رومين وحمين الفوقة وصربة، وكان القصف الإسرائيلي قد استهدف محيط طير حرفة والظهيرة وأطراف يارين وعلم الشعب والأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل وأطراف بلدات شيحين مروحين طير حرفة رامية ومنطقة جبل بلاط وتلة حمامس. وأغارت مسيرة بصاروخين على حاوية شحن في أرض زراعية في الوزاني.
إسرائيليا اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن حزب الله مستمر في الاستفزاز، وقال: نحن لا نريد الحرب ولكننا مستعدون لأي وضع قد يستجد في الشمال.
إيرانيا قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إنه كنتيجة للصراع في غزة اتسع نطاق الحرب إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل، واعتبر أن الإسرائيليين أثاروا بعض التهديدات وتحدثوا عن إمكان توسيع نطاق الحرب وكل هذا هراء. فمنذ بداية الحرب وإسرائيل هي من يشعر بقلق بالغ من اتساع نطاق الحرب من قبل حزب الله والمقاومة في الجبهة الشمالية ولبنان وفق تعبيره.
في عين التين السفيران السعودي والمصري. هنادي السمرة:
نشاط دبلوماسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين لمواكبة التطورات على الساحة اللبنانية سياسيا والمرتبطة بالاستحقاق الرئاسي وميدانيا والمتعلقة بالحرب على غزة والقرى الجنوبية اللبنانية. وبعد تأجيل زيارة لجنة الدول الخماسية، التقى الرئيس بري سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية استثنائية بين البلدين. رئيس المجلس التقى لاحقا السفير المصري لدى لبنان علاء موسى وتناول البحث الأوضاع العامة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استحقاق الرئاسي وعمل اللجنة الخماسية. موسى أكد بعد اللقاء على أن أولوية اللجنة الخماسية هي تسريع انتخاب رئيس للجمهورية وتجنيب لبنان الدخول في الحرب.
أنا أيضا التقيت أمس بزوجة الرئيس ميقاتي وقلت له نفس الرسالة، من أنه موقف الخماسية وزي ما استخدمت هذا اللفظ في مناسبات سابقة على قلب رجل واحد. فقط ما يتعلق باجتماع اليوم من قبل الخماسية تم تأجيله إلى الفترة القادمة في إطار اجتماعات أخرى للخماسية مع مختلف القوى السياسية من أجل ترتيب مواعيد السفراء. أي دولة في العالم يجب أن يكون لها رئيس، وفي الظروف المشددة والحرجة بتطلب أكثر هذا الأمر، وبالتالي إحنا بنرى أنه ما يحدث في المنطقة ويواجهه لبنان ودول المنطقة من تحديات يستوجب الإسراع بالانتهاء من هذا الاستحقاق وهو انتخاب الرئيس.
يذكر أن الرئيس بري دعا إلى جلسة عامة لمناقشة وإقرار موازنة 2024 غدا وبعد غد في مجلس النواب. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي إيرفي ماغرو، وبحث الطرفان في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما الحرب في غزة والتصعيد في الجنوب اللبناني وخطر الانزلاق نحو الحرب والسعي الدولي لتجنيب لبنان هذا الخطر الذي أصبح داهما أكثر فأكثر.
كما ناقش المجتمعون ملف انتخاب رئيس الجمهورية وجولة الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان على الدول العربية المعنية والتنسيق مع اللجنة الخماسية في هذا الخصوص وتوقيت عودته إلى بيروت. في الوقت عينه آثر رئيس القوات التشديد على أن الحل يكمن في الذهاب إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وإلا سيبقى الفراغ سيد الموقف في ظل تعنت الفريق الآخر وتمسكه بتبوؤ مرشحه سدة الرئاسة أو سيستمر في التعطيل.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال ردا على حملات التخوين ضده: الرسالة وصلت، وأننا لن نغير شيئا في مواقفنا ولا في مبادئنا ولا في الدفاع عن بلدنا. نحن نرفض الدخول في الحرب وأن يقرر حزب الله عن لبنان.
نحن نرفض أنه أي كان يقرر عنا مستقبلنا. نحن نرفض أنه حزب الله أو غير حزب الله يجر لبنان إلى الدمار. نحن نرفض أنه لبنان يدخل بهذه الحرب. نحن نرفض أنه يكون حزب الله عم بيقرر عن كل اللبنانيين مستقبلهم ودمار بلدهم. الهدف هو حماية إيران وكل المنظومة تبعها بالمنطقة، وكرمال تبيعه للشعوب العربية أنه هن وقتها كانت حماس أو وقت كانت غزة عم تنقصف كانوا هن عم بيدافعوا عنها. نحن بكل وضوح مع حق الشعب الفلسطيني بأنه يكون عنده دولة، وهذا الشيء عم نكرره كل يوم، ولكن بولا أي شكل من الأشكال رح نقبل لبنان يتدمر كرمال أي قضية بالعالم.
والتطورات جنوبا وفي غزة عرضها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه بالمجلس مع سفير بريطانيا في لبنان. بوصعب شدد على أن الحل الوحيد هو مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة تضمن الاستقرار الأمنية والسياسية في المستقبل.
وتطورات أيضا بحثها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في زيارة تعارف.
كما عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزي مع رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.
إعادة تحريك الملف الرئاسي، هل من بوادر جدية؟ واسم ثالث على الخط. ستريد بعين.
تقرير خاص.
و
وسط المواجهات المتصاعدة على الحدود الجنوبية والحرب في غزة، تسود حال من الاهتمام والترقب في شأن الحديث أخيراً عن إعادة تحريك الملف الرئاسي. فهل من بوادر جدية؟ لبنان الحر تواصلت مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم، الذي أكد أن هناك مبادرة حقيقية من قبل اللجنة الخماسية، داعياً إلى التحرك لمنع أن يكون لبنان ورقة تفاوضية بيد المحور الإيراني.
يعرف محور الممانعة أنه أكثرية الأصدقاء الدوليين والإقليميين عم بيسعوا أنه ما يكون في حرب، ومن هالمنطلق عم بيحاول أنه يدخل الرئاسي اللبناني في عملية المقايضة، يوضع إيده على القرار اللبناني بشكل كامل. في بعض الأطراف عندها نية أو الهدفية بأن ترمي أسماء للتداول، بس كله غير جدي. من الضروري أنه يتكاتفوا اللبنانيين لحتى يمنعوا أنه لبنان يكون ورقة تفاوضية بإيد المحور الإيراني.
أنا أبغى سانس كاف تحدث بدوره للبنان الحر عن دخول اسم ثالث على الخط.
نسعى إلى توافق داخلي على اسم ثالث يدخل في السباق الرئاسي. لن يفرض هذا الاسم، ولكن هذا يدخل في السباق الرئاسي مع الأسماء الثابتة اللي موجودة ومرشحة، على أن هذا الاسم، على أن لا يصطدم بفيتو من الثنائي الشيعي وتأييد وعدم ممانعة من الكتل الكبرى، أو يعني الكتل الكبرى يعني حلية القوات أو تيار الحر أو الاثنين معا، وأيضا تأييد أو عدم ممانعة من الخماسيين.
أنا بلال الحشيمي اعتبر أن الملف الرئاسي لا يزال بعيد المدى.
أنا بعتقد أنه الملف الرئاسي حسب المعطيات الموجودة بعده مطول كتير. بعتقد لأنه إذا لاحظنا معظم الوفود يلي كانت تيجي للبنان وتحكي عن ملف الرئاسي، هلأ عم تحكي عن تطبيق القرار 1701. فلذلك الهم يلي شايفه أنا من قبل الدول الغربية أو الدول يلي داخلة بموضوع الشأن اللبناني، هم هي عدم انجرار لبنان للحرب عليه من قبل الكيان الإسرائيلي.
من الواضح أن الأولوية الأولى لدى المعنيين الدوليين والإقليميين منع توسع الحرب في لبنان، أما تحريك الرئاسي فأولوية ثانية.
ميقاتي يطلع من سفيرة الاتحاد الأوروبي على تحضيرات مؤتمر بروكسل، زوار السرايا ورد على إحدى الصحف مع رولا فخري.
رد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على كلام إحدى الصحف اللبنانية عن نيته بالاعتزال، وأفاد بأن معظم ما ورد في المقال المذكور هو محض تحليلات سابقة لأوانها، وميقاتي مستمر في عمله في هذه المحطة المفصلية التي يمر بها لبنان، فاقتضى التوضيح. الرئيس ميقاتي اطلع من سفيرة الاتحاد الأوروبي على تحضيرات مؤتمر بروكسل، وفي السراي استكمل ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية إكتور الحجار البحث في موضوعين: الأول يتعلق ببرنامج أمان وتخطي العقدة المتعلقة بالنص الذي أصدره مجلس النواب بشأن تعديل المشروع، وعلق حجار على ذلك قائلا: إننا على طريق الحل. وفيما خص موضوع الأسر الأكثر فقراً، أجاب حجار: قدمنا اقتراحاً بالنسبة للعام 2024 وتم التوافق مع ميقاتي بشأن آليته، وسيتم إرسال الاقتراح إلى الدول المانحة لبدء تطبيقه في العام الحالي. ومن زوار السراي وزير خارجية إسبانيا وسفير أرمينيا.
تقدم وكلاء الدفاع عن أهالي ضحايا المرفأ بطلب أمام محكمة التمييز لرد المحامي التمييزي القاضي صبوح سليمان لإصداره قراراً بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية في حق الوزير السابق يوسف فنيانوس في ملف المرفأ، معتبرين أن هذه الصلاحية تعود إلى المحقق العدلي طارق البطار في هذا الملف.
واليوم اعتصام لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام بوابة قصر العدل. جورج كرم.
بعد قرار المحامي العام التمييزي بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس التي أصدرها القاضي طارق البيطار ورفض المستدعى المسؤول أمام البيطار، نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام مدخل قصر العدل تحت عنوان جريمة 4 آب مستمرة، طالما النيابة العامة التمييزية شريكة بعرقلة العدالة. ورفع الأهالي صور أبنائهم واليافطات المنتقدة تمييز التحقيق، وشارك في الوقفة عدد من النواب وجمعيات من المجتمع المدني وصحفيون. النائب ميشيل دويه دعا عبر الحر القضاء إلى تحمل مسؤولياته وكشف جريمة التفجير.
السلطة السياسية ممثلة ببعض القضاء وببعض الأمنيين عم يعملوا كل الضغوطات المتاحة الذي يقدروا يسكتوا الأفواه إنه ما ينحكى بهالموضوع، وبالتالي جايين نرفض هالممارسات البوليسية ونقول قضية بهالحجم لبلد مثل بلدنا ما منقدر نتحمل، ما نعرف شو صار بهذا النهار، وبالتالي على القضاء يتحمل مسؤوليته وعلى قاضي التحقيق يكفوا الضغوطات عنه من قبل بعض القضاء ومن قبل السياسيين ليقدر يطلع القرار الزني ونعرف مين كان المسؤول عن هالانفجار الكتير كبير والمأساوي يلي دمر كل لبنان.
الصحفي توني بولس أكد أيضا عبر لبنان الحر أن البلد لا يستقيم إلا بقضاء سليم.
بكل أسف النيابة العامة في لبنان تحولت إلى مدافع عن السلطة السياسية ومدافع عن الحرامية يلي سرقوا أموال الناس وشعبهم وحرياتهم، وعم نشوف كمان سلطة أو نيابة عامة عم تدافع عن سلطة فجرت متهمة تفجير مرفق بيروت، وبالتالي النيابة العامة صارت نيابة بعكس دورة وبعكس مسار الطبيعي.
ويليام نون اعتبر أن هناك محاولة للفلفة التحقيق.
نحن واقفين هون موضوع المرفق على توقيف مذكرات ملاحق بحق فنيان وعلي حسن خليل، المطلب وحيد أنه يرجع يمشي التحقيق العدلي، يرجع القاضي على مكتبه، وإذا القاضي مدين بشي يحاكمون. نحن هيك بنقول من أول نهار، مش عم نقله لا قاضي ولا عم نقله ولا شخص، عم نقول القضاء شو بقرر نحن بنلتزم. ظهر القاضي مش عامل شيء غير قانوني، عم بيجربوا يمعمعوا ويأخروا، بس في تأخير وتمية، وهذا الشيء أكيد تزهق العالم وأول شيء أهل الضحايا.
المحامية سيسيل روكوس شقيقة الشهير جوزيف روكوس دعت إلى كشف الحقيقة في جريمة التفجير.
ما ماتوا لا مرض ولا حد السيارة، ماتوا أشلاء على مرفق بيروت بوقت حالة سلم، ليه عم يسكروا على الحقيقة؟ مين حط النيترات 7 سنين؟ نزلوا على التحقيق وخلصونا بقى.
إشارة إلى أن أهالي ضحايا تفجير المرفق حاولوا الدخول إلى داخل قصر عدل، لكن عناصر مكافحة الشغب الموجهة حفظ الأمن منعتهم من الدخول، فنفذوا اعتصاما أمام المدخل مانعين الدخول والخروج من أمام قصر عدل في بيروت. جوش كرم، لبنان الحر.
مجلس القضاء الأعلى قال إن حرية التعبير والتجمع والتظاهر مصانة بموجب الدستور، وأن القضاء حامل حريات يسهر على ممارستها، إلا أن هذه الممارسة يجب أن تبقى مقيدة بأحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بحيث لا يصار إلى التعرض الشخصي للقضاة حتى لا تنحرف هذه الحرية عن مسارها الصحيح وتعرض أصحابها للملاحقات القانونية.
الأمن السيبراني كيف يخرق وما هي تداعيات القرصنة على الأمن القومي؟ التفاصيل في هذا التقرير مع رولا.
تقرير خاص.
الأمن السيبراني كلمة تم تداولها بشكل متكرر في الأيام الماضية بعد تعرض مواقع إلكترونية رسمية عدة تابعة للدولة اللبنانية إلى القرصنة بدءا من المطار ووصولا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ومرورا بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب الذي وبسبب ذلك توقف يوم الأحد الفائت عن العمل. إلى أي مدى تضع هذه الخروقات الإلكترونية أمن الدولة في خانة الخطر؟ كيف يمكن تجنب حدوثها؟ ولماذا تتقاعس الدولة اللبنانية عن تقوية أمنها السيبراني؟ إذاعة لبنان الحر تواصلت مع المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم لمعرفة الإجابات عن هذه الأسئلة.
بلبنان أصلاً ما في أمن سيبراني تتم اختراقه، ما في ولا أي إجراءات إلى علاقة بالأمن السيبراني. باعتراف أصلاً وزير الأشغال اللي قال إنه كل العالم بمحل بالأمن السيبراني ولبنان بمحل تاني، وعندنا استراتيجية أمن سيبراني من عام 2018 ما في إلا مراسيم تطبيقية وما عم تطبق ولا شيء. في مالك عم يكون في كتير سهولة بالاختراق. بالنسبة لموضوع اختراق المواقع الحكومية اللبنانية، هذا شيء بالطبيعة بالنسبة للشيء اللي حكينا عنه، إنه نحن بمحل معين هول المواضيع، لأنه ما في ولا أي صيانة عم تنعمل، ما في ولا أي تحديث، ما في كفاءات بالموظفين عم يشتغلوا، فهذا الموضوع بيؤدي لهذا النوع من الاختراقات. كيف لبنان بده يقدر يطور موضوع الأمن السيبراني؟ عنده موضوع كتير سهل نظرياً، بس أول شيء ما في إرادة سياسية أصلاً تنعمل هذا التطوير. نحن في عنا استراتيجية أمن سيبراني أقرت عام 2018، يتفضلوا يعملوا مراسيم التطبيقية لألا، يتفضلوا ينفذوها، يتفضلوا يبقشوا يجيبوا شركات تشتغل على موضوع الأودت تشوفوا المشاكل والثغرات الموجودة بالسيستم بلبنان، يتفضلوا هلا يجيبوا يطوروا البرامج والأجهزة الموجودين، مش مثل ما شفنا بالمطار بعضهم عم يستخدموا ويندوز XP اللي هو عمره أكثر من 25 سنة، يطوروا الموظفين ويجيبوا موظفين عندهم كفاءات مش محسوبيات. هيك ببلش يتقول انه ايه في قرار بمحل معين تطوروا الوضع، بس اللي مبين انه اصلا ما في قرار سياسي بهالموضوع. في كتير بنسبهم الوضع يضل هيك بلبنان، يضل فوضى مثل ما هي بكل المحلات، يضلوا يعملوا البدونية.
وردا عن سؤال حول السبب وراء تقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بواجبها، قال أبي نجم:
بالنسبة لأنه ليه موضوع الأمن السيبراني وعدم تطبيق استراتيجية أمن السيبراني مقصودة بلبنان، هذا لأنه بطبيعة الحال كل العالم مستفيدة بالفلتين اللي عم بيصير، يعني كل العالم مستفيدة مثلا من أنه ما في ضبط للحدود وموضوع التهريب، وكل العالم عم تهرب ومعروف مين عم بيهرب وكيف عم بيهربوا. فنفس الشيء بموضوع الأمن السيبراني، إذا بده يصير في ضبط ببطل كل العالم تحصل على الداتا، بصير كل شيء مراقب، ففي كل العالم ما بينسبون هذا الموضوع.
إذن تقاعس الدولة اللبنانية عن تطوير أمنها السيبراني عرض مواقعها الرسمية للخرق، فهل هذا التقاعس متعمد لغاية في نفس يعقوب، أم أنه مجرد إهمال كباقي الإهمالات الأخرى التي تطال مرافقها كافة؟
أموال المودعين سبب لادعاء المصارف على الدولة. ريشار حرفوش.
عين على الحدث. عين على الحدث.
بالتزامن مع رفض جمعية المصارف ضرورة تعديل تعميم مصرف لبنان بذريعة أنها لا تملك السيولة الكافية لتلبية السحوبات، بدأ الكلام عن رفع هذه المصارف دعوى قضائية بحق الدولة في ما خص أموال المودعين، الأمر الذي شرح تبعاته رئيس منظمة جستيسيا المحامي بول مرقص عبر لبنان الحر.
بالمرحلة الراهنة المصارف عملت شيء اسمه رابط نزاع، يعني ما قبل تقديم المراجعة القضائية ضد الدولة اللبنانية، واعتبر مصارف انه هنالك مسؤولية على الدولة طالما هي اتدينت، وبالتالي الدولة مدينة وهن اوضعوا هالمصارف الودائع او جزء منها على شكل احتياطي الزامي وايداعات بمصرف لبنان. هذه الخطوة بصرف النظر عن احقيتها اجت متأخرة، انه الدائنين الخارجيين للبنان ممكن ساعتها يعتبروا ايضا انه اصول وعقارات اسهم ومولودات بتعود لا الدولة أو بالأحرى لمصرف لبنان قابلة لحتى هن يحجزوا عليها، مثل شركة انترا والميدل إيست بتحاول بموجب المصارف تقول إنها ليست هي مسؤولة عن التعثر اللي قائم. البروسيدور إنه اليوم هي قدمت رابط نزاع حوالي 11 مصرف راح تنضم بقية المصارف، إذا بمهلة الشهرين ما جاوبت الإدارة يعني الدولة أو جاوبت سلبا لها حق هالمصارف انها تروح تقاضي امام مجلس الشورى الدولي.
اما الخبيره والكاتبه الاقتصاديه سمينه عويس فقالت:
وبالتالي اليوم وجدت نفس المصارف في مكان انه من بعد 4 سنين من التريث او الانتظار انه تلجا الدوله الى اتخاذ اي اجراءات ولم تتخذها، وجدت نفسها انه مضطره انها تروح على اجراءات قانونيه وقضائيه. واساسا هالاشاره يعني عملها امبارحه الامين العام لجمعيه المصارف فادي خلا بالتقرير الشهري اللي يصدر عن الجمعية، بما يعطي مؤشر انه في توجه لدى المصارف لانها تلجأ لهالسلوك هيدا. هلأ هل ممكن توصل لمحل؟ انا بعتقد مثل ما هي ماشي الامور اي دعوة غير مباشرة على الدولة ولو كانت استكمال لقصة ربط النزاع اذا ما جاوبت الدولة مع المطالب اللي قدمتها المصارف، ولكن بالنسبة للمصارف بتعتبر انه هي حفظت حقها ان كان بمسألة ربط النزاع وان كان بمسألة تبرئة صحتها من مسؤوليتها بالودائع.
بالانتظار تقاذف المسؤوليات بين المصارف والدولة يضع مجددا أموال المودعين تحت المجهر.
وفي وقت لاحق اليوم عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونواب الحاكم بهدف التباحث حول أفضل الحلول الممكنة لتأمين حقوق المودعين على المدى القريب بانتظار الحلول النهائية مع المحافظة على استمرارية القطاع المصرفي في آن ما ينعكس بالنتيجة إيجابا عليهم. وقد تم الاتفاق على استمرار التعاون في عدد من المواضيع التي تتطلب دراسة أعمق بما يسمح بتحقيق هذه الأهداف بأسرع وقت.
قال وزير الإعلام زياد مكاري إنه على أثر استدعاء الصحفي رياض طوق إلى التحقيق أمام قسم المباحث وإحالة الصحفي رامي نعيم على محكمة جزائية، نشير إلى أن تقديم أي شكوى أو دعوى قضائية هو حق لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من فوضى التعبير الإعلامي أو تشويه سمعة، ولكن من جهة أخرى على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير على أنواعها التوجه إلى المحكمة المختصة وفقا لقانون المطبوعات، فالمرجع الصالح الوحيد بحسب أصول المحاكمات هو محكمة المطبوعات لا الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني.
في إطار مسلسل الاعتداء على الكنائس، أقدم مجهولون على تخريب وتكسير زجاج داخل كنيسة سيدة النجاة البريج في قرنة شهوان.
تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير مواطنة وزوجها السوري عند الحدود اللبنانية السورية بعد خطفهما من قبل عصابة منظمة تعمل في مجال الإتجار بالبشر، وكانت العصابة قد استدرجتهما من السبتي جبل لبنان إلى الحدود وأوهمتهما بالسفر إلى الخارج عبر طرق غير شرعية وهددتهما بالقتل وطالبت بفدية مالية لقاء تحريرهما. بوشر التحقيق وتجرى المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.
تقدمت نقابة المالكين بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برد قانون الإيجارات.
إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا المؤهل ميلاد عزيز، مساء الخير.
مساء الخير لكم لجميع المستمعين.
أهلا، تفضل.
منذكر المواطنين أنه لحد هلأ ما عندنا أي تجمع للمياه على جميع الأراضي. الحركة على مداخل العاصمة 3 حركة خفيفة بهالأثناء، عندنا بس ضمن بيروت حركة سير ناشطة على طريق صيدا القديم محلة الحدث. ومنحب نذكر المواطنين انه الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج عينتها الارزك فرد بيان حدث بعلبك العورة حدث بعلبك ظهر البيضر سالكي امام جميع السيارات باستثناء الشاحنات، اما طريق ترشيش زحلي فسالكي لجميع المركبات حاليا. ومنتمنى عبر اذاعتكم الكريمة من الجميع القيادي بحذر اثناء هطول الامطار تخوفا او تحسبا للانزلاقات والحوادث. والاتصال التواصل معنا على 17-20 مشان الحوادث. نعم. إذا كان كل شيء لحد هلا.
شكرا، يعطيك العافية.
إسرائيل التي تطوق خان يونس لن توقف إطلاق النار والعفو، مؤشرات لإبادة جماعية في القطاع. ريتا الهندي.
بعد هجوم المغازي ومقتل 24 جنديا إسرائيليا، أعلن الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وأصدر تحذيرا للسكان طالبا منهم الانتقال فورا إلى منطقة المواصي. إلى ذلك أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وعضو مجلس الحرب بني غانتس في بيان مشترك عن حزنهم لمقتل العسكريين، وقالوا إنهم لن يتوقفوا عن السعي لتحقيق الانتصار. وأفاد نتنياهو بأن المرحلة الثالثة من الحرب في غزة ستستغرق 6 أشهر. في هذا الوقت أعلنت كتائب القسام سيطرتها على 3 طائرات درون إسرائيلية، منها طائرتان انتحاريتان من نوع معوز جنوب حي الزيتون في القطاع. واليوم ردت حركة حماس على المقترح الإسرائيلي رافضة وقف القتال لمدة 2 شهر، مشيرة إلى أن الأولوية هي وقف العدوان على القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية. في المقابل قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية لن يكون هناك وقف لإطلاق النار يسمح بترك حماس في السلطة، وهناك جهود تبذل حاليا لتحقيق الإفراج عن المحتجزين في القطاع. في هذا الوقت أعلنت صحيفة هارتس أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي يدركون الآن أن أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما يعتقدون وأنه لن ينجح في تدميرها. واليوم أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة مستمرة، معتبرا أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل خطرا كبيرا. ومع تزايد سقوط قتلى من المدنيين في غزة، أفادت منظمة العفو الدولية أن هناك مؤشرات تنذر بوقوع إبادة جماعية في القطاع، منها مقتل أكثر من 25,000 شخص في الهجمات الإسرائيلية. إلى البحر الأحمر، ووسط التوتر المتزايد جراء الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية والضربات الأمريكية التي تستهدف مواقع الجماعة في اليمن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن نشاط لمنظومة جوية مسيرة على مسافة 46 ميلا بحريا جنوب المخا في اليمن. أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المتحدث الرسمي العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 18 غارة جوية على صنعاء وتعز والبيضاء خلال الساعة الماضية. متوعدا بالرد. واليوم أكد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أن لندن ستواصل الرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرت. إلى مصر، حيث تعرضت محافظتي الأقصر وأسوان جنوب البلاد لهزة أرضية ظهرا بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر.
إلى حال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منخفض جوي يؤثر على لبنان، يؤدي إلى طقس ماطر بغزارة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر حتى ظهر يوم الخميس. ومن المتوقع أن يتعرض لبنان اعتبار من فجر يوم الجمعة لمنخفض جوي آخر يحمل عاصفة ثلجية ما سمتها مصلحة الأرصاد الجوية دانييلا، مترافق برياح قطبية أشد برودة. الطقس المتوقع لهذه الليلة تساقط أمطار غزيرة مع حدوث عواصف رعدية وتساقط الحبات البرد. ومن المتوقع أن تتشكل السيول على الطرقات وتشتد الرياح لتصل سرعتها إلى 65 كم بالساعة، كما تساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق وتلامس 1700 متر ليلا. الأربعاء غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار. الخميس غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وتتراجع حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة لتعود وتتساقط بغزارة مع حدوث عواصف رعدية ليل الخميس الجمعة مع وصول المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية قطبية أشد برودة، حيث تبدأ فعالية العاصفة الثلجية دانييلا، وتتساقط ثلوج فجر الجمعة على ارتفاع 1500 متر.
كان في بانوراما. حركة دبلوماسية نشطة باتجاه لبنان وسفراء الخماسية نحو عملية جس النبض رئاسيا. السفيران السعودي والمصري عند بري وموسى، ما يحدث في المنطقة يحتم الإسراع بانتخاب رئيس. جعجع مستقبلا مجرو لجلسة انتخابية بدورات متتالية. الجميل يرد على الحزب، الرسالة وصلت ولن نغير مواقفنا. ردا على الاغتيالات في لبنان وسوريا، حزب الله يستهدف قاعدة ميرون.
بانوراما انتهت، شكرا لإصغائكم، وابقوا دائما مع لبنان الحر. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.